بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم حول مسألة مصافحة المرأة الأجنبية، وقد أشرنا إلى أن المشهور بين علماء الطائفة البناء على حرمة ذلك، وقلنا بأن المسألة لم تعنون في كلمات قدماء الأصحاب إلا ما يظهر من الشيخ الصدوق وفقا لما جاء في مقدمة الفقيه، وقد يبنى على ذلك أيضا في شأن الشيخ الكليني أعلى الله في الخلد مقامه، وإلا لا يوجد للمسألة عين ولا أثر في كلماتهم. أول من تعرض للمسألة على ما يبدو هو الشيخ يحيى ابن سعيد رضي الله تعالى عنه في كتابه الجامع، لكن عبارته كما قرأناها ظاهرة في الكراهة وليس الحرمة، ولعل أول من أفتى بالحرمة هو العلامة الحلي قدس سره الشريف، ومن بعده جاءت الفتاوى تترى بحرمة مصافحة المرأة مصافحة المرأة الأجنبية. أيضا ذكرت عبارة المحقق الحلي رضي الله تعالى عنه في الشرائع الظاهرة في جواز مصافحة أمة الرجل الأجنبية عن المصافح، يعني أنا مثلا أجي إلى مبروكة التي يملكها الشيخ موسى فأصافحها، فيمكن أن يقال بأن هذا شاهد على جواز مصافحة المرأة الأجنبية، إلا أن يدعى اختصاص ذلك بالإماء دون الأحرار. قررنا الأصل في المسألة، وأشرنا إلى خلاف الشيخ السبحاني حفظه الله، وذكرت التعجب من اختياره أن الأصل في المقام هو الحرمة، إذ لم يعرف عنه دام ظله موافقة مشايخنا الإخباريين في الشبهات الحكمية التحريمية كما يظهر من تقريرات بحثه الشريف. أنا عندي طبعا تقريران له، المحصول والكتاب الآخر، وكلا التقريرين يتضمنا البناء على جريان البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية، فلم يتضح لي بناؤه على أن الأصل هو الحرمة كما أشرت في الدرس الماضي. على أي حال، من هنا قلنا لا يمكن البناء على الدليل الأول وهو الإجماع، لا يمكن البناء لا يمكن البناء على الدليل الثاني وهو سيرة المتشرعة، فالكلام فعلا في الدليل الثالث إن صح التعبير، الثاني الثالث الترتيب عندكم، وهو عبارة عن النصوص. قلت بأن النصوص على طوائف، الطائفة الأولى ما دلت على المنع من مصافحة المرأة الأجنبية، وقد نقلنا معتبرة أبي بصير ومعتبرة سماعة وخبر المناهي، وفي النهاية معتبرة جابر بن يزيد الجعفي، وقد أشرت إلى تمامية دلالة النصوص المذكورة على المنع من المصافحة والحرمة. يقع الكلام الآن في مناقشة دلالة النصوص المذكورة على المطلوب. أشير إلى إشكالات ثلاثة يمكن ذكرها في المقام. الإشكال الأول وهو إشكال سيال ينفع في موارد متعددة في الفقه، حاصله إن البناء على دلالة النصوص المذكورة على المنع والحرمة موجب لتأخر البيان عن وقت الحاجة، وقد ثبت في محله أن تأخر البيان عن وقت الحاجة قبيح. لماذا؟ نجي نطبق صغرى. النصان الأول والثاني اللذان اعتمدناهما في المقام، معتبرة أبي بصير ومعتبرة سماعة، وأقراهم لما يحتاج. معتبرة أبي بصير في الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح وآداب الحديث الأول. بقرأ النص على طول بعد ما يحتاج نقرأ السند. عن أبي عبد الله، صفحة 207 يا شيخ موسى. عن أبي عبد الله عليه السلام مجلد 20، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلا من وراء الثوب. رحمكم الله. هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلا من وراء الثوب. دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة. الرواية الثانية موثقة سماعة بن مهران: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها. تقريب الإشكال أن يقال بأن هذين النصين قد صدرا عن الإمام الصادق عليه السلام، ومن المستبعد جدا أن تكون مسألة ابتلائية بمثل هذه الكيفية غير مشهورة ولا معروفة، فكيف يأتي فقيهان جليلان يسألان عنها؟ خب، هذان فقيهان كبيران من فقهاء الطائفة، هل يتصور أنهما غير عالمين عارفين بهذا الحكم حتى جاء يسألان الإمام عليه السلام عن ذلك؟ إذن هذا مانع من الاستناد لهذه النصوص. وإن شئت عبر يا شيخ جعفر: لا يشتملان على ما لا يمكن الالتزام به، وهو عدم معرفة اثنين من فقهاء الطائفة بحكم هذه المسألة الابتلائية الواضحة كثيرة الدوران في حياة الناس. هذا هو الإشكال. يزداد الإشكال المذكور عمقا وفقا لقول القائلين بعدم ثبوت حق التشريع للأئمة المعصومين عليهم السلام، وإنما يختص ذلك بالنبي صلى الله عليه وآله. بكلمة، هناك كلام بين علمائنا: هل أن الأئمة الأطهار عليهم هل أن الأئمة الأطهار عليهم السلام لهم حق التشريع كما هو عليه جملة من الأعلام، أم ليس للأئمة الأطهار حق التشريع كما هو مختار العلامة المجلسي، كما هو مختار المحقق الإصفهاني، كما هو مختار الإمام الخميني وجملة من أعيان الطائفة القائلون بعدم ثبوت حق التشريع للأئمة عليهم السلام؟ إذا بنينا على هذا الرأي أن الأئمة الأطهار ليس لهم حق التشريع للأحكام الشرعية، وإنما هم يقومون بعملية بيان ما صدر ما جاء في القرآن الكريم وما صدر عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، فكيف لم يبين هذا الحكم ولم يصدر إلى زمان الإمام الصادق عليه السلام إلى درجة أن أصحاب الإمام الصادق فقيهان كبيران من فقهاء الطائفة لا يعرفان هذا الحكم؟ إذن النتيجة أن هذا مانع من الاستناد للنصوص المذكورة. قد يجاب عن هذا الإشكال بالتالي: بأن السؤال في النصين المذكورين لم يكن سؤالا عن أصل الحكم، وهو حكم مصافحة المرأة الأجنبية، وإنما جاء يسألان عن بعض التفاصيل المرتبطة بهذا الحكم، وأن ذلك شامل للمرأة مطلقا حتى لو كانت محرم، أم أن ذلك يختص بالمرأة الأجنبية. إلا أن هذا الجواب غريب غايته ولا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن عدم تفريق فقيهين من فقهاء الطائفة وهما أبو بصير وسماع بين حكم المحرم من النساء والمرأة الأجنبية لا يقل صعوبة وغرابة عن سؤالهما عن أصل حكم المصافحة، وهذا يمنع من القبول بهكذا جواب عن الإشكال، مع أن الحديث في الخبرين حديث عن أصل المصافحة وليس حديثا عن الخصوصيات. لاحظوا، هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ سؤال يا شيخ زكي عن ماذا؟ عن أصل المصافحة، هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فالسؤال عن أصل الحكم، أصل الموضوع، وليس السؤال عن جزئيات أو حيثيات. أو مثلا رواية سماعة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة، فالسؤال عن أصل الحكم ليس إلا. فإذا الجواب هذا عن الإشكال في غير محله. الحق في الجواب عن الإشكال أن يقال بأن هناك غرضا للسائل جاء يريد تحصيله، السؤال عن أصل الحكم وأصل المسألة، كان غرض السائل أن يتحصل على جواب واضح صريح من الإمام عليه السلام حول هذا الموضوع لوجود إثارة حول مثلا الآن صحيح مسألة مصافحة المرأة الأجنبية ممنوعة، لكن أثيرت المسألة فجاء بعضهم يقول لا ليست ممنوعة وإنما هي مختصة بكذا أو بمورد الريبة أو بمورد الوقوع في الفتنة أو بمورد إثارة الشهوة أو ما شابه، فأراد هذان العلمان أن يتحصل من الإمام عليه السلام على جواب صريح واضح يقطع النزاع والنقاش في المسألة، فجاء يسألان عن أصل الحكم في الموضوع. فإذا الغرض متحصل، هناك غرض، يعني أراد أبو بصير، أراد سماع مثلا أن يحصل لهما ما يوجب له الحجة على الآخر، فكان غرضه من السؤال لأجل ذلك، وبالتالي يندفع الإشكال. إذن الإحاطة بوجود غرض أدى أن يسأل الفقيهان من الإمام عليه السلام يكفي لترتيب الأثار والبناء عليه. وللإنصاف أن هذا الجواب ينفعنا في كثير من الموارد التي يكون الإشكال المذكور فيها سيالا، بأن يكون الغرض لأجل هذا. يمكن أعطي نموذج ذكرته في مسألة القراءة. لاحظوا عندنا الرواية المروية أقرأ بعد فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا لاحظوا ماذا فهم السيد الخوئي رضي الله عنه، وإن كنت أخالفه في الفهم، ماذا فهم السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه؟ قال يفهم من هذه الآية جزئية البسملة من كل سورة، وكأن السائل أراد أن يقيم حجة له يستند بها على كل من يقول بعدم جزئية البسملة، فجاء يسأل من الإمام لهذا الغرض، لأجل إقامة الحجة وإثبات الدليل عليه. سبالنتيجة يترتب الأثر مع إحراز وجود غرض داع للسؤال. ده أولا. بلي.
لم يثبت أنه في ذاك الزمن كان بالفعل توجد إثارة حول مسألة مصافحة المرأة، لحتى نقول أن هذول الفقيهين كانوا غرضهم هو إيجاد جواب واضح لهذه المسألة، خلافا يعني للبسملة اللي كان هي مسألة خلافية مع السنة ذاك الزمان.
طبعا ده الكلام لم يثبت، يعني صعب الجزم به، خصوصا مع وجود التعامل مع نساء أهل الكتاب، وخصوصا مع وجود تعامل المسلمين في التجارة مع النساء الكافرات، احتمال الابتلاء بالمسألة قوي جدا. وبالتالي دوران الأمر بين في التفصيل على أقل التقادير في السلام على المرأة الأجنبية الكافرة أو الكتابية المصافحة أقصد، ومصافحة المرأة المسلمة، فلا يبعد أن يكون الأمر مورد خلاف ونقاش. على أي حال أقل التقادير أن هذا احتمال يمكن أن يوجه به المقام ما يوجب عدم البناء على أن السؤال متأخر عن مقام البيان. إن أبيت يكفينا الجواب الثاني، لا تستعجل. ثانيا، من الذي قال بأن أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا فقهاء منذ البداية؟ عندنا بعض الروايات أن أصحاب الإمام أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام ما كانوا يملكون الإحاطة والمعرفة والدراية بالأحكام الشرعية، بعد ذلك صاروا يمتلكون العلم والإحاطة والمعرفة والدراية، وإلا في البداية لا. نعم عندنا بعضهم ممن كان من أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى كآل أعين على سبيل المثال، أو ابن أبي عمير بعد ذلك في أصحاب الإمام موسى صلوات الله عليه وما شابه، دول كانوا على إحاطة ودراية. أما لنفترض أبو بصير على سبيل المثال، أو سماعة ممن لم يكونوا من أتباع المدارس الفقهية الأخرى، ما كانوا على دراية وإحاطة، وإنما امتلكوا المعرفة بعد حقبة من الزمن. فأي محذور أن سماعة وأبا بصير يسألان عن مجموعة من المسائل التي لا يعلمانها، بما في ذلك مصافحة المرأة الأجنبية؟
شيخنا، هو أصل الإشكال كان في تأخر البيان، فهل معنى كلامكم أنكم تقبلون أن أساسا صدر بيان مثلا من الإمام علي أو من النبي، وأبو بصير وسماعة ما كانوا يعرفوا هذا الحكم
فجاي نسألوا
عن؟
لا، ما يحتاج أن نقول تأخر البيان عن وقت الحاجة. لأنه البيان فرع الابتلاء، لا بد من تحقق الموضوع خارجا، ثم بعد ذلك ينصب الحكم على الموضوع. هذا لما جاء ابتلي بالمسألة جاء يسألان عنها. انتم عمدة كلامكم كيف نتصور ان فقيهين كبيرين لا يعلمان حكم هذه المسألة؟ خب، كونهما لا يعلمان حكم هذه المسألة لا يعني ان المسألة غير مطروحة، او لا يعني ان المسألة غير مبينة. ايضا قلت بانه لا نحرز انهما حال سؤالهما كانا فقيهين كبيرين، ترد في مرحلة شبابهما وهما من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، الذي دل النص على أنهم ما كانوا على كثير دراية ومعرفة واطلاع، بعد مدة صاروا يعرفوا، فما في محدود. واضح؟
هي المسألة خوب ابتلائية شيخنا من زمن النبي، يعني
ما عندنا مشكلة، ما نفينا ذا الكلام. أنتوا الآن كل إشكالكم، لاحظوا الآن أنتوا إشكالكم كيف يتصور هذا السؤال من هذين الجليلين، عدل لو لا؟
لا شيخنا، هذا الإشكال كان ضمني لإشكالكم الأول. إشكالكم الأول هو تأخر البيان.
إيه، منشأ تأخر البيان أن أبا بصير وسماعة زين جاء يسألان من الإمام الصادق، عدل لو لا؟ عدل لولا؟
لا من شئت أخر بيان أنه لم تصدر رواية فيها بيان قبل هذه الرواية.
لا مولانا، أنا ما قلت هذا الكلام، أنا قلت تأخر البيان لأن هذين الفقيهين الكبيرين جاء يسألان من الإمام الصادق. أما خب تأخذ قضية عندنا خب رواية المناهلة وسوف أشير بعد قليل يعني في طيات الحديث. واضح؟
واضح.
خب أن نحن خب ما ينحصر دليلنا على هذه الطائفة، عندنا طوائف ثانية من النصوص سيأتي الكلام عنها، أقلا طائفة بيعة النبي صلى الله عليه وآله وما صدر من النبي مع النساء وقت البيعة كما سأشير إن شاء الله في الطائفة الثانية. هذا على أي حال الحديث بالنسبة إلى الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما جاء في كلام بعض الأعلام المعاصرين قدس الله تربته. لمنكم يبغى يراجع كتاب مباني منهاج الصالحين المجلد التاسع صفحة تقريبا 500 وشيء في كتاب النكاح سيد تقي القمي قدس الله تربته، ببيان مني وأقل من سطر أنا وسعت الكلام. حاصل ما أفاده رضي الله تعالى عن أن يقال إن النصوص المذكورة أخص من المدعى، ذلك أن المستفاد منها هو خصوص حكم الرجل دون المرأة، فإن الوارد فيها هو مصافحة الرجل للمرأة، ولم يشتمل شيء منها على مصافحة المرأة للرجل، فيكون مدلولها بيان وظيفة الرجل حال أقدمت المرأة على مصافحته، فإنه لا يجوز للرجل أن يقدم على ذلك. فإذا المستفاد من الروايات حرمة مصافحة الرجل للمرأة، ولا دلالة لها على حرمة مصافحة المرأة للرجل، فتكون الروايات مختصة بالرجال. شوفوا الروايات سريعا، رواية أبي بصير: هل يصافح الرجل المرأة؟ حديث عن الرجل. معتبرة سماعة: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة. فإذا الكلام كله عن شنو؟ الكلام عن مصافحة الرجل للمرأة، أو الحديث عن مصافحة الرجل للمرأة، وليس الحديث عن مصافحة المرأة للرجل. فالروايات إن تريدوا أن تتعرضوا إلى حكم مصافحة الرجل للمرأة والمرأة للرجل، فيحرم على المرأة أن تصافح الرجال ويحرم على الرجال أن يصافحوا النساء، بينما النصوص أخص من المدعى تختص بمصافحة الرجال للنساء، ولا دليل فيها على مصافحة النساء للرجال، فيكون مجرى لأصالة البراءة المتقدمة. طبيعي جدا سوف يقول سيد زكي: نلتزم بالتعدي، فنقول بعدم اختصاص الحكم بالرجال، فنتعدى من الرجال إلى النساء، فيكون الحكم الثابت للرجل ثابتا للمرأة. خب أقول: يصعب البناء على التعدي من الرجل إلى المرأة لاحتمال الخصوصية بنظر العرف. لماذا؟ عمدة ما ستتمسكون به للتعدي اشتراك الرجال والنساء في الأحكام، أو عمدة ما ستتمسكون به للتعدي عدم الفاصل بين الرجل والمرأة في الأحكام. لكننا نقول لا موجب لهذين لوجود جملة من الأحكام الخاصة بالرجال دون النساء، ولوجود جملة من الأحكام الخاصة بالنساء دون الرجال، وهذا مانع من التعدي، لذ يحتمل أن يكون الحكم محل البحث من الأحكام الخاصة بالرجال دون النساء، فكيف يتعدى؟ يساعد على المنع من التعدي ملاحظة الطبيعة البشرية، فإن إمكانية الوقوع في الحرام في الرجل أقوى منه في المرأة حال قيامه بمصافحتها، وهذا يوجب تخصيص الحكم بالرجل دون المرأة، مضافا إلى أن الرجل أجرى في الإقدام من المرأة، بل إن الرجل قد يتمادى في الإقدام على بعض الأمور دون المرأة بطبيعتها. المتحصل أن الحكم مختص بالرجال، فالروايات خاصة بالرجال، وأما النساء مجرى لأصالة البراءة، فيجوز للمرأة أن تصافح، أما الرجل لا يجوز له أن يصافح. واضح؟
هذا شيخنا سابقا الرجل أجرى من المرأة، في هذا الزمان انقلبت المرأة هي اللي أجرى يعني.
خب دي القضية قضية صغروية بعد، يعني خب هذه القضية قضية صغروية بعد، ما نعول عليها يعني، دي من باب له المؤيد وليس من باب يعني المستند أو الدليل. بلي خب بس اللي منكم فاتح المايك الله يجزاه خير يسكره أساس لا يصير عندنا صدى. نعم تفضل شيخ.
شيخنا لا تعتبر المصافحة مفاعلة بين طرفين، فالحكم المفروض منصب على الاثنين يعني على الرجل.
كلام جميل كلام جميل، هذا سأشير إليه الآن أنا في الجواب، أتفق معكم.
نعم.
خب هذا ما أفيد في كلمات السيد القمي قدس الله تربته الطاهرة ببيان وتعميق وتوسعة منا، لكن يمكن الجواب عنه أولا بعدم اختصاص النصوص بحكم مصافحة الرجل للمرأة لوجود ما يدل على حكم مصافحة المرأة للرجل، وهو معتبر جابر بن يزيد الجعفي الذي قدمنا ذكره في البحث الماضي، وقد جاء فيه ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، وهو واضح الدلالة في المنع من مصافحة المرأة للرجل وليس مصافحة الرجل للمرأة، ده أولا. ثانيا إن البناء، إشكالك يا شيخ زكي، إن البناء على الاختصاص لا يتصور حصوله في الأحكام ذات الطرفين كالمقام، لأن المتفاهم العرفي من أدلتها هو السريان، فعندما يوجب الشارع المقدس ستر شيء على المرأة يوجب على المرأة ستر شيء من بدنها، فإن ذلك يستدعي حرمة نظر الرجل إليه. خب ما يوجب عليها الشارع المقدس أن تستر بدنها زين عن الرجل الأجنبي إذا كانت جالسة في مكان لا يراها فيه أحد؟ خلوا موضوع الصلاة لحكم خاص، إنما في غير إذا كانت في مكان لا يراها فيه أحد، في دار مغلقة لا يطلع أحد عليها، هل يجب عليها أن تستر بدنها؟ لا يجب. فإذا هذا واضح أن مرده إلى الأمر مع الطرف الآخر. خب أيضا المقام كذلك لا يتصور أن يحكم الشارع المقدس بحرمة مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة وفي نفس الوقت لا يحكم بحرمة ذلك عليها. إذن المتحصل أن الحكم الذي يكون في ذي طرفين لا بد أن يكون واحدا. هذا مورد. قد يقول أحدكم لم لا نلتزم بالتفكيك فنلتزم بحرمة المصافحة على الرجل مطلقا، وتخصيص الحرمة في المرأة حال وجود الشهوة أو وقوع الفتنة لا مطلقا، بحيث لو دل دليل على جواز مصافحة الرجل ولو في مورد الضرورة لم يكن هناك ما يوجب الحرمة في حق المرأة. قلت هذا التفكيك ليس عرفيا أبدا، لأنه لو دل دليل على جواز المصافحة للرجل في مورد الضرورة أيضا يمكن أن يدل دليل على جواز المصافحة للمرأة في مورد الضرورة، ولا فرق، ولا يلزم أن يكون الثابت لهما معا في المورد واحدا، خصوصا وكلنا يعلم بأن الضرورات تقدر بقدرها. النتيجة أن الأمر لا مجال فيه للتفكيك. الإشكال الثالث، ما جاء في كلام بعض الأساتذة قدس الله تربته الطاهرة في جواب الفتوى الأولى. أشرت في الدرس الماضي أن بعض أساتذتنا قدس سره أفتى بجواز مصافحة المرأة الأجنبية، وقد ذكر بأنه إذا عدت المرأة الأجنبية ترك مصافحتها امتهانا، عدم احترام، إساءة أو ما شابه، جاز مصافحتها. عند فتوى سابقة بهذا المضمون، وقرأتها تقريبا في الدرس الماضي، على أي حال جاء في الفتوى الأولى إشكالنا ده اللي طلعنا منه الإشكال الثالث، وهو دعوى انصراف النصوص المذكورة لخصوص النساء المسلمات، أما غيرهن من نساء أهل الكتاب أو النساء الكافرات فلسنا مشمولات بها. يمكننا أن نعمق إشكاله قدس الله تربته، فنقول يمكن البناء على ظهور الانصراف في معتبر أبي بصير، فقد جاء فيه هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرام؟ نقول هكذا: السائل لما كان من المسلمين طبيعي أن يسأل عمن؟ أي يسأل عن مصافحة النساء المسلمات، ولا يتصور أن يكون سؤاله عن مطلق النساء، فيمثل الوضع الحياتي قرينة حالية موجبة للانصراف لخصوص المرأة المسلمة لا مطلقا. مثل ذلك أيضا يمكن قوله في شأن معتبرة سماعة، لأنها قد تضمنت السؤال عن مصافحة الرجل للمرأة، ويساعد على ذلك أن الإمام عليه السلام ذكر له أن كل امرأة يحرم عليه الزواج منها لا يحل له مصافحتها، والمفروض عدم جواز الزواج بالكتابية فضلا عن الكافرة. فإذا الانصراف متصور، إلا أن الانصراف لا يتصور في بقية النصوص. مثلا رواية المناهي مطلقة، فإنها تضمنت نهي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصافح امرأة تحرم عليه، من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله. واضح، من صافح امرأة يشمل ما إذا كانت المرأة مسلمة، ما إذا كانت المرأة كتابية، ما إذا كانت المرأة كافرة، على حد سواء. أيضا مثل ذلك في المقام معتبر يزيد الجعفي، نفس الكلام جاء فيه: ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرام. المرأة بعد جنس شامل للمرأة المسلمة والكافرة والكتابية على حد سواء، فيصعب البناء على الانصراف. إذن لو سلمنا بوجود الانصراف في بعض النصوص فإنه لا يجري في بقية النصوص الأخرى، وهذا مانع من البناء على جواز المصافحة للمرأة الأجنبية كتابية كانت أو كافرة. ده أولا. ثانيا كن واحد منكم يقول معتبر الجابر حديث المناهي نفس القرينة الحالية التي قررتموها في معتبرة أبي بصير ومعتبر سماعة جارية في خبر المناهي وفي معتبر جابر بن يزيد الجعفي. قلت ثانيا يمكننا الجواب بأن الانصراف المذكور لو سلمنا بوجوده في النصوص جميعها لا ريب في كونه من الانصراف الناجم من غلبة الوجود وليس انصرافا ناشئا من كثرة الاستعمال. وقد عرفت في محله أن الذي يشكل قرينة مانعة من حجية الإطلاق هو الثاني منهما دون الأول، فلا مجال لترتيب الأثار. إن قلت من المحتمل جدا أن يكون نظر القائل بالانصراف هو ملاحظة الابتلاء بالنساء غير المسلمات في الوسط الإسلامي، فإن عدم الابتلاء بهن موجب لعدم نظر السائل والمجيب إليهن. فهذا غرض الأستاذ قدس سره من الانصراف. ما كان المسلمون مبتلين أو مبتلون بالنساء غير المسلمات كما هو اليوم مثلا جراء ارتباط الناس بعضهم مع بعض. قلت إن القول بعدم الابتلاء بالنساء غير المسلمات خلال تلك الحقبة الزمنية مجانب للصواب. المدن الإسلامية لم تخلو من نساء أهل الكتاب، لو لم نقل من الكافرات، مضافا إلى أن طبيعة التجارة التي كان يقوم بها المسلمون خلال تلك الفترة مع بلاد الروم، بلاد السند، بلاد الهند وما شابه توجب ابتلاءهم أيضا بماذا؟ بالنساء غير المسلمات، فلا مجال للتخصيص. طيب، قد يجعل منشأ الانصراف ما جاء في معتبرة سماعة. لو نرجع إليها، لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عم أو خالة أو بنت أخت أو بنت أخت زين أو نحوها. وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمس كفها. لعل الأستاذ قدس سره في دعواه الانصراف تمسك بهذه القرينة بأن المرأة التي يحل له الزواج بها لا يجوز له مصافحتها، والمرأة التي لا يحل له الزواج بها يجوز له مصافحتها، والمرأة التي ومن المعلوم أن الكتابية والكافرة لا يجوز الزواج بهما، وما دام لا يجوز الزواج بهما إذن لا تكون مشمولتين للمعتبر. قلت هذا الجواب أو هذا التوجيه ممنوع أيضا، لأن الظاهر أن الغرض من ذكر جواز النكاح وعدمه هو الإشارة للتفريق بين المحارم وغيرهم، وليس ناظرا لمسألة إسلام المرأة وعدم إسلامها. يشهد لما ذكرت أن هناك بعض النسوة مسلمات ومع ذلك يحرم على الرجل الزواج منهن ومع أنهن ليسن محارم، مثل من تزوج امرأة وطلقها تسعا ألا تحرم عليه مؤبدا؟ من زنى بذات بعل ألا تحرم عليه مؤبدا؟ عدل لولا، هل يلتزم أحد بجواز السلام والمصافحة بين الزاني والزانية ذات الباع لأنها تحرم عليه مؤبدا؟ هل يلتزم أحد بجواز المصافحة بين المرأة التي طلقها تسعان؟ أبدا لا يقول أحد بذلك. فإذا هذا يدلل على ما ذكرنا من البناء على المانع أن المدار على قضية أو التعبير أشار إلى التفريق بين المرأة المحرم وغير المحرم. هذا تمام الحديث في الطائفة الثانية وما يرتبط بها. الكلام في الطائفة الثالثة أو الطائفة الطائفة الأولى، الكلام في الطائفة الثانية وهي نصوص مبايعة النساء للنبي صلى الله عليه وآله أحيله للبحث القادم، والحمد لله.